بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المصنف توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المصنف ابن أبي شيبة رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب في مفتاح الصلاة ما هو؟ قال حدثنا أبو
سبحان الله. إخواني، يعني شوف سبحان الله كثرة الكتب وتعدد الكتب، ما شاء الله إخواني، ثروة ثروة بفضل الله عز وجل. شوف البخاري مع غزوة بدر وذكر من حضر هذه الغزوة وكذا وتحقيق ذلك، وفيه مسائل، فيها مسائل، مسائل طلاق السكران، مسائل ضمان السكران، مسائل تحقيق أبو مسعود البدري، هل هو بدري شهد بدرا ولا بدري المكان الذي نزل فيه، مسائل في غزوة بدر. ثم تنتقل إلى الحموية، مسألة لفظ بالقرآن مخلوق وتحقيق ذلك، الاسم والمسمى وتحقيق ذلك، مسألة الفاظ الصوفية، مسألة الفاظ المجملة في باب العقيدة وما حكم ذلك وكذا. ثم تنتقل إلى منهاج السنة وتحقيق كذب الروافض على أبي بكر رضي الله عنه والمسائل التي افتروا بها على أبي بكر ورد ذلك. ثم تنتقل إلى مصنف أبي شيبة كتاب الصلاة وما سيرد فيه من أحكام. سبحان الله، شوف أنت تمر على كم باب من أبواب العلم، تمر على كم باب هذا اليوم وغدا خلاف ذلك وأكثر، وبعد غد وبعد غد وبعد غد. ولهذا إن شاء الله تبارك وتعالى تنظر إلى قيمة هذا بعد مدة، فإذا بفضل الله في أي موضوع يفتح أمامك إن شاء الله فعندك فيه طرف من علم، سمعت هذا وسمعت ذاك في المصطلح، في الأصول، في اللغة، في السيرة، في العقيدة، في فسبحان الله، كتب السلف وعلم السلف هذا يمتن البناء ولا يجعل بناء هشا تجلس 10 سنوات ولا 20 سنة وفي النهاية أنت جاهل بكوعك من كرسيك. أمس كنا ونحن في الدرس يعني وجلسنا مع بعض الناس العائدين من الفكر، من الحزبيين، مع الحزبي، والله يا أخواني أقسم بالله يعني أمور احمد الله عز وجل على السلامة والعافية، يعني ضحالة ما بعدها ضحالة، فكر سبحان الله العظيم هش ليس له أثار من علم ولا ساق يقف عليها أبدا، كما قلت لكم من قبل يعني حمل خارج الرحم، كلام ركيك. وهؤلاء الشيوخ يقنعونهم بأمور ما لها علاقة قط، يعني ما لها علاقة بالعلم ولا لها علاقة بكذا، واخد بالك، ولا قواعد. نعم سبحان الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
يعني ينقل بعضهم عن وحيد لماذا تدرس العقيدة وكذا وكذا، فقال قال يا أخي يا عبد الله، يعني يقول عبد الله لماذا درس كتب عقيدة، لأنهم يقولوا أنتم لا تدرسون العقيدة وأنتم لا تدرسون العقيدة، فلماذا لم تدرس العقيدة؟ فقال يا عبد الله لا يكن منهجك ردود أفعال، أنت ما تدرس العقيدة تقوم تدرس العقيدة، لا يكن منهجك ردود أفعال، يعني هم لا يدرسون عقيدة الآن ليه؟ لأن لو درسوا العقيدة يبقى استجابة لمن قال لماذا لا يدرسون عقيدة، فلا تجعل منهجك إيه؟ ردود الأفعال، لا تجعل هذا منهج رد فعل، اترك تدرس العقيدة حتى لا يكون منهجك رد فعل. فقلت له يا عبد الله طب هذا لما قيل لهم لماذا لا يدرسون عقيدة وهم من 30 سنة فلماذا ما درسوا العقيدة قبل ردود الأفعال؟ طب هو لا يدرس العقيدة الآن لأن لا تجعل منهجك ردود أفعال، لماذا لم تكن، لماذا لم تجعل منهجك من قبل جهاد طلب لا جهاد دافع، لماذا لم تجعل العقيدة أولا؟ الأمر الثاني أن هذا لو كنا نطالبه بتدريس العقيدة أصلا تدريسا مجردا، إنما هذا متورط والمطلوب منه أن يبرئ نفسه لا أن يدرس العقيدة ابتداء، فهذا متهم، يبقى يبدأ بإزالة التهمة ثم ينتقل إلى التدريس وكذا. شوف كيف يقنعون الناس بل مما عندهم مما يدل على كرامة هؤلاء المشايخ، وأن المعتدي عليهم انظر ماذا فعل الله به كما قال ابن عساكر أن هؤلاء اختلفوا، انظر إلى هشام ورسلان ومش عارف إيه، شوف لما اختلفوا، وهذا مصداق ما قال ابن عساكر، وهذا مصداق ما أدري إيه، وهذا مصداق أدري إيه، واخد بالك، وكذا وكذا، يعني نظر لهذا الاختلاف. قلت له طيب، فانظر كيف ضرب الله قلوب بعضهم بعض. قلت له طيب انظر كيف ضرب الله قلوب عبد المقصود بياسر برهامي، ضرب الله قلوبهم بعض، وانظر كيف ضرب الله قلوب محمد عبد المقصود بحسان وحويني. طب هو نفس المسألة، إن كان هذا هو ذاك، إن كان إذا اختلف شخصان أو كذا فهذا من ضرب القلوب، فقد ضربت القلوب أيضا فيما بينه. فعبد المقصود لا عجبه حسان ولا عجبه كذا ولا عجبه مواقف هؤلاء، ولا عبد المقصود عجبه اسكندرية ولا اسكندرية عجبه عبد المقصود ولا كذا، يبقى هذا أيضا إيه، ضرب الله قلوب بعضهم إلى بعض. لكن يا أخي القاعدة ليس أن فلان اختلف مع فلان، إنما القاعدة حق وباطل، نرجع إلى النصوص. حتى ولو اختلف الناس أنت تحقق المسائل على وفق ماذا؟ على وفق حق وباطل ورد به الدليل، ولو على وفق فلان اختلف مع ايه؟ مع فلان. فانظر كيف يقنعونهم بالمنامات هذه والتخرصات والخزعبلات، هذا الحق الذي عندهم وهذا الباطل الذي عندهم. تقول له يقول لك النووي، انا زي النووي، انا زي النووي. طيب النووي خفي عليه، يقول لك يعقل. فالاخ بيقول لي قلت الوحيد هذا، فقال يعقل، يعقل يا أخي إن النووي، إن النووي الذي شرح صحيح مسلم أن النووي الذي كذا 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 يخفى عليه هذا المنهج؟ قلت له له طيب الكلام حينما يكون بأن النووي ليس عالما تقول بأن النووي شرح مسلم والنووي شرح مش عارف إيه وله إيه، خلاص رد على من يقول بأن النووي ليس عالما. إنما الرد على من يقول بأن النووي قد يخفى عليه، أنا أقول لك أجل من ذلك، أنت يا أخ عبد الله جنيه باتنين جنيه حلال ولا حرام؟ اما اديك جنيه باتنين جنيه قال لي حرام. قلت له يا اخي حرام ازاي؟ قال لي حرام. قلت له يعني اظن هذا معلوم يعني عند كل طالب علم من الدين بالضروره، جنيه باتنين جنيه حرام؟ قال لي اه نعم. قلت له ابن عباس يخفى عليه هذا اصلا، ابن عباس كان يرى الدرهم بدرهمين جائز. ابن عباس تدري من ابن عباس؟ كان يخفى عليه هذا ولم يعلم ذلك إلا قبل أن يموت بسبعين ليلة، وكان يفتي الدرهم بالدرهمين لحديث أسامة. قال ثم أخبرني أبو سعيد الخدري أن النبي نهى عن ذلك، فرجع ابن عباس إلى ذلك. إيه رأيك؟ قال بس هو قال لي يعني طب النووي طب كل دول. قلت له طيب أنت عايز كل، تعال الكل. دخل أراد الصحابة أن يدخلوا بلدة فيها الطاعون فاختلفوا، ندخل ولا ما ندخل؟ كل الصحابة ما عندهم في ذلك أثر ولا حديث، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فوجدهم قد اختلفوا. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعت معنا الطاعون بأرض كذا. تخيل بقى كل الصحابة دول يجهلون هذه المسألة، كل الصحابة يجهلون هذه المسألة، فكيف يقال معقول كذا معقول كذا معقول كذا؟ لكن يلا نقلب المسألة على وحيد بن عبد السلام ومن معه. أنتم لا تتصورون أن يخفى على هؤلاء العلم. السؤال بقى، السؤال هل تظنون أن هؤلاء يعلمون مذهب السلف ثم يخالفونه؟ أتظنون هذا؟ هو ده الظن بقى احنا نقوله. يعني أنت بتقول إيه؟ هل نظن أن النووي يخفى عليه؟ طب السؤال بقى، هل تعتقد أن النووي أو ابن حجر أو كذا يعلمون مذهب الحق ثم ينحرفون عنه؟ لو قلت نعم فقد طعنت في علماء الأمة، لو قلت لا فقد رددت على نفسك أنهم أصلا ما كانوا يعرفون هذا، فأنت تتردد بين إيه؟ بين أمرين لابد لك منهما. اقلب بقى قول يعقل أن هؤلاء العلماء كذا وكذا وكذا. فالشاهد يعني أقصد بأن هؤلاء يا أخواني مغيبون، هؤلاء مغيبون ويضحكون عليهم. مره واحد عبد السلام بيقول لهم يا جماعه ما حدش يقول مداخله، زي ما احنا بنكره ان هم يقولوا علينا مبتدعه احنا برضو نكره ان حد يقول عليهم ايه مداخله. قلت له ما شاء الله الورع هذا جاء متى؟ الا تعلم حضاره الرد على المداخله على مدخلي؟ ده ما في واحد فعلها في مصر الا وحيد بن عبد السلام، يعني الرد على المداخله. قال لي اه سمعتها. قلت له طيب كيف اذا يستقيم كلام هذا مع قوله ايه؟ مع الرد على المداخلة في كل مكان، حوار مع مدخلي، مع انه نحت هذا الحوار من ام رأسه، يعني لم يكن فعلا مدخلي حقيقي. قلت له هذا الشيخ رمضان عندك، الرجل يقول له انا نصلي ركعتين قبل ما نتكلم عشان ايه استخارة وكذا، وقرأ عليه 160 حديث واثر، وبعد ذلك ما استجاب. فالشيخ رمضان قال، هو قال لي نصلي ركعتين استخارة، قلت له صلي انت، اما انا فلست في شك من دين، صلي استخارة على ايه؟ صلي استخارة على منهج السلف. فقال الشيخ رمضان صلي انت الاستخارة بعد ال 160 حديث واثر. قال له شيخ وحيد، انا فكرتك انت تقول حسبك زي ما النبي قال لابن مسعود، هتقول لي حسبك بعد اول حديثين ثلاثه، هتقول لي حسبك، لكن مع كل حديث ديت قراته عليك ولا شيء. سبحان الله. تقول شوف بقى العزه، شوف الشيخ رمضان بيقول له ايه، بيقول له انا لا اصلي على منهجي استخاره، لان الاستخاره يا اخي تكون في ما اشتبه امره، انما في منهج بان واضح وضوح الشمس في رابعه النهار، فالاستخاره على ايه؟ هذه كلها قصص وافلام يقنعون بها الناس، الورع الكاذب والديانة ما تقولوش يا جماعة مداخلة، لانه زي ما احنا بنزعل ان هم يقولون انتم مبتدعة، احنا برضه هم بيزعلوا لما نقولهم مداخلة، بلاش مداخل. طب لما انت بتدور على زعل المداخلة دول، كيف تفتى البلدان بالافتراء عليهم كذبا وزورا، وجعلت المدخلي هو الذي لا يرى الانتخابات، والمدخلي هو الذي لا يرى الحزبيات، والمدخلي هو الذي لا يرى الخروج على الحاكم الظالم، والمدخلي هو الذي كذا، وينبغي الرد عليه. وكان في اخر المناظره المدخلي رجلا طيبا منصاعا لكلام الله ورسوله، فشكر له واسدل الستار على هذا الفيلم المكذوب الذي جعله وحيد بن عبد السلام باري محطما بذلك منهج السلف، جعلا منهج السلف منهجا خلافيا. فانظر يعني بيئات غير علميه يا اخواني، ما في يعني. بيقول الاخ له لماذا لا تدرس اصول سنة احمد وهذه الكتب، يقول ما لا تجعل منهجك ردود افعال، لا تجعل منهجك ردود افعال. وبعدين احنا قاعد، انا بدرس الفقه، كنت بارسل سياره للشيخ هشام يدرس عقيده عنده وكذا، فعادي ده يدرس فقه وده يدرس عقيده ويدرس كذا وكذا. نعم.
قال المصنف
الحمد لله على الهداية، الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في مفتاح الصلاة ما هو. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم. قال حدثنا
تحريمها التكبير يعني أنها تحرم ما كان لك مباحا من قبل كالطعام والشراب والكلام خارج الصلاة. نعم.
قال حدثنا
وتحليلها التسليم أي أنك إذا سلمت حل كل شيء كان محرما عليك، فبتكبيرة الإحرام لا يجوز لك أن تحدث في الصلاة إلا ما ثبت من قول أو فعل، وبالتسليم عدت إلى ما كان محرما عليك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، وكان يختم بالتسليم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل ووكيع عن مسعر عن عثمان الثقفي عن سالم قال أبو الدرداء: لكل شيء شعار، وشعار الصلاة التكبير. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا
وتكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة، لا بد منها، ولا تنعقد صلاة بلا تكبيرة إحرام. ولهذا ننبه احنا المسبوق الذي يدخل في الصلاة والإمام مراكع أو كذا، فإذا كبر تكبيرة يقصد بها تكبيرة الانتقال وهي تكبيرة الركوع ولم يقصد بها تكبيرة الإحرام فصلاته لم تنعقد. ولكن إذا دخلت مسبوقا والإمام يصلي فتكون تكبيرتك تكبيرة الإحرام لا تكبيرة الانتقال، فلا بد من مراعاة هذا، وأن تكون هذه التكبيرة وأنت قائم لا وأنت منحني أو جالس. ولا يجزئ غير لفظ الله أكبر، فلو قلت الله أعظم الله أجل الله الرحمن فلا تنعقد الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بلفظ التكبير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد وطاووس قال: التشهد تمام الصلاة والتسليم إذن قضائها. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن وقاء عن سعيد بن جبير قال: ليس بعد التسليم صلاة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا
يعني إذا سلمت فقد خرجت من الصلاة، فليس بعد التسليم صلاة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عمران عن أبي مجلز قال: إذا سلم الإمام فقد انصرف من خلفه. قال: باب فيما
أي انقطع الائتمام، انقطع الائتمام، فالائتمام بالإمام يكون من التكبير إلى التسليم، إذا سلم قطع الائتمام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فيما يفتتح به الصلاة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن أبي وائل عن الأسود بن يزيد قال عن الأسود بن يزيد قال: رأيت عمر بن الخطاب افتتح الصلاة فكبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان عمر إذا افتتح الصلاة كبر، فذكر مثل حديث حصين وزاد فيه: يجهر بهن. قال: وقال: كان إبراهيم لا يجهر بهن. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود.
هذا فيما يسر به الإنسان، لكن لعل الجار هذا محمول إما على بعض الأحيان من باب التعليم أو على صوت قد يسمعه من خلفه ليس قاصدا الجهر، إنما دعاء الافتتاح ليس يدخل فيما يجهر فيه الإمام ولو كانت الصلاة جهرية. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، بأبي أنت أمي رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فدل هذا على أن دعاء الاستفتاح يكون سرا ولو كان في صلاة جهرية، لكن لعل هذا محمول على أن عمر أراد أن يعلمهم هذا الدعاء فجهر به بعض المرات. نعم. نعم. يحمل بعض الأحيان، أنت بعض الأحيان قد تسمع الإمام، بعض الأحيان مثل حديث أبي قتادة في الصحيحين كان يسمعون الآيات أحيان، فممكن أيضا في السجود أو كذا مثلا قد تسمع دعاء، قد تسمع كذا، قد لا يراد به الائتمام بل يصلي والنبي بجواره وسمعه يقول هذا في سجوده. نعم. لكن مثل هذا كله محمول على أحوال طارئة، لما معلوم أن السجود ليس جهر فيه وليس جهر في شيء من الصلاة إلا عند الإمام إلا التكبيرات وكذا والقراءة، إنما لا التسبيح لا الركوع ولا السجود ولا هذه الأذكار يجهر بها. نعم. قال أبو بكر، لكن ما عندنا أبو بكر خلص، لكن يمكن هذا الراوي عن أبي شيبة، يكون هذه النسخة الإسناد الراوي عن أبي شيبة. نعم. لكن هات ما بعض أبي بكر.
قال رحمه الله قال حدثنا واكع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: سمعت عمر يقول حين افتتح الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا
وكان عمر يفضل هذا الاستفتاح، والاستفتاح ورد له صياغ، لكن كان عمر يفضل هذا، يقدم هذه. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن إبراهيم عن علقمة أنه انطلق إلى عمر فقالوا له احفظ لنا ما استطعت، فلما قدم قال فيما حفظت أنه توضأ مرتين ونثر مرتين، فلما كبر أو فلما قام إلى الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال رحمه الله حدثنا عبد السلام عن قصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال رحمه الله حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر أن عمر كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال رحمه الله حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان قال بلغني أن أبا بكر كان يقول مثل ذلك. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال كان عمر إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يسمعنا. قال رحمه الله حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عمر أنه قال حين استفتح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال رحمه الله حدثنا ابن إدريس عن حسين عن عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة قال الله أكبر ثلاثا والحمد لله كثيرا ثلاثا سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفثه ونفثه. قال رحمه الله حدثنا ابن فضيل عن حسين عن عمرو بن مرة عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى فذكر مثل حديث ابن إدريس. قال حدثنا ابن فضيل عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد الأنصاري عن حزيفة قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من رمضان في حجرة من جريد النخل ثم صب عليه دلوا من ماء ثم قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا الماجشون عن عمي عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. قال رحمه الله حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال سمعت عمرو بن ميمون قال صلى بنا عمر الصبح وهو مسافر بذي الحليفة وهو يريد مكة فقال الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال رحمه الله حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال رحمه الله حدثنا هشيم قال أخبرنا جويبر عن الضحاك في قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم قال حين تقوم إلى الصلاة تقول هؤلاء الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال رحمه الله قال أخبرنا ابن فضيل وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال ابن مسعود رضي الله عنه إن من أحب الكلام إلى الله أن يقول الرجل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
فاغفر لي ذنوبي
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال رحمه الله حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال كان عمر إذا افتتح الصلاة رفع صوته يسمعنا يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي الخليل عن علي قال سمعته حين كبر في الصلاة قال لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال رحمه الله حدثنا وكيع عن سفيان وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي مثله. قال رحمه الله حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الهيثم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما حين افتتح الصلاة الله أكبر كبيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا اللهم اجعله أحب شيء إلي وأخشى شيء عندي. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود نحوه. قال رحمه الله إلى أين يبلغ بيديه. قال رحمه
نعم يعني هذا جانب الأثر في العبادات، ففي مفتاح الصلاة ما هو ذكر الآثار، في دعاء الاستفتاح ما هو ذكر الآثار، إلى أين يبلغ بيديه يذكر الآثار. نعم.
قال رحمه الله
وهذا مصنف ابن أبي شيبة مصنف مرجعي عظيم في باب الآثار. نعم.
قال رحمه الله حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه.
هذا المنتهى إلى أي حد يبلغ يديه؟ إلى المنكبين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قدمت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ورفع يديه حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه. قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى كادتا تحاذيان أذنيه. قال حدثنا ابن نمير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود أن عمر كان يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه. قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا تجاوز باليدين الأذنين في الصلاة. قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال لا يجاوز أذنيه بيديه في الافتتاح. قال حدثنا عباد بن حماد عن ابن عون عن محمد
عباد بن حماد يقول في الحاشية عباد بن عوام من نسخة كذا والأصل الذي عند شيخنا الأعظمي وهو نسخة السعيدية وهو من مشاهير شيوخ المصنف الذين تكرر وتكرر ذكرهم، لكن في نسخ كذا عباد بن حماد ولم أقف على راو بهذا الاسم والطبقة، وغالب الظن أنه تحريف فاحش عن العوام. نعم.
عن ابن عون عن محمد أنه كان يرفع يديه حذو منكبين. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور وعبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال كان أصحابنا إذا افتتحوا الصلاة رفعوا أيديهم إلى آذانهم. قال حدثنا عبدة عن ابن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال لا تجاوز بيديك أذنيك في دعاء أو غيره.
قال حدثنا ابن إدريس قال عن عاصم بن كليب عن محارب قال لو رأيت عبد الله بن عمر إذا قام إلى الصلاة قال هكذا ورفع يديه حذو وجهه. قال رحمه الله حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن محمد عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول منكم من يقول هكذا ورفع سفيان يديه حتى تجاوز بهما رأسه ومنكم من يقول هكذا ووضع يده عند بطنه ومنكم من يقول هكذا يعني حذو منكبيه. قال حدثنا معن
بن عند دل هذا على أن رفع اليدين يقول إلى حذو المنكبين وما ورد من أطراف الأذنين وكذا فيمكن الجمع بينهما أنه يجعل الابتداء عند المنكبين وحينئذ أطراف الأصابع تكون مع الأذنين ولا يرفع فوق الأذنين ويكون مادا أصابعه إلى القبلة ضم أصابعه ومتجها بأصابعه إلى القبلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال رأيت سالما إذا قام يرفع يديه حذو منكبيه. قال حدثنا أحمد بن بشير عن مسعر عن ابن أبي ذئب عن سالم أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. قال رحمه الله من كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وبعدما يرفع ولا يرفع يديه بين السجدتين.
هذا هو الأصل الصحيح في هذا الهدي أن النبي كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة يعني عند تكبيرة الإحرام وإذا ركع عند تكبيرة الركوع وإذا رفع أي من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته إلا إذا قام إلى الركعة الثالثة لكن لا يفعل ذلك بين السجدتين. نعم.
قال رحمه الله
ولا حال جلوسه من سجود إنما كان يرفع من قيام رفع النبي الثابت كان من قيام. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن إدريس عن عاصم عن كليب عن أبيه
عن عاصم بن كليب
عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كلما ركع ورفع. قال حدثنا ابن نمير عن ابن أبي عروبة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويل
كلما ركع ورفع يعني رفع من الركوع وليس مطلق الرفع ولو كان من السجود. نعم.
عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. قال حدثنا هشيم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح وإذا ركع وإذا رفع رأسه لا يجاوز بهما أذنيه. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ليث عن عطاء قال رأيت أبا سعيد الخدري وابن عمر وابن عباس وابن الزبير يرفعون أيديهم نحوا من حديث الزهري. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو حمزة قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم كأن أيديهم المراوح إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم. قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن أنس أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا الثقفي عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود. قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث
يقول في الحاشية وراه ابن ماجه والدارقطني من طريق منظار عن الثقفي به بلفظ كان يرفع يديه في الصلاة وإذا ركع للدارقطني وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد فهذا معنى لفظ المصنف إذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد هذا لفظ المصنف يرفع يديه في الركوع والسجود. ومع هذا فقد قال الدارقطني عقبة لم يروي عن حميد مرفوعا غيره عبد الوهاب والصواب من فعل أناس ومثله بشرح معاني الآثار وفعل أنس هو الذي سبق قبل هذا من رواية معاذ بن معاذ وهو ثقة متقن كما في التقريب أمع دولاب بن المجيد الثقف هو ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين. نعم أمسكه أهله عن رواية حين اختلط. نعم الذي أظن أن هذه اللفظة شاذة ولا تصل. نعم إن إيه؟ إيه نعم الظهر أنها شاذة لأن مخالفتها الحديث الصحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما. نعم
قال
نعم لم يذكر السجود. اي نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا معاذ بن معاذ عن اشعث عن اشعث قال كان الحسن يفعله. قال حدثنا معاذ عن ابن عون قال كان محمد يرفع يديه اذا دخل في الصلاه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع. قال حدثنا ابن علية عن خالد ان ابا قلابه كان يرفع يديه اذا ركع واذا رفع راسه من الركوع. قال رحمه الله حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن محمد بن عمرو بن عطاء القرشي قال رأيت أبا حميد الساعدي مع عشرة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أحدثكم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هات. قال رأيته إذا كبر عند فاتحة الصلاة رفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم يمكث قائما حتى يقع كل عظم في موضعه ثم يهبط ساجدا ويكبر. قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيته يرفع يديه في الركوع والسجود فقلت له ما هذا فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه. قال رحمه الله من كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. قال رحمه الله حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم وعيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يرفعهما حتى يفرغ. قال حدثنا وكيع قال عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود.
وهذا الحديث وهو قوله عن البراء أن النبي كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يرفعهما حتى يفرغ. فهذا الحديث يقول وقد صححه حديث ابن حزم في المحلى وبنى عليه أنه لولا هذا الخبر لكان رفع يدين عند كل خفض ورفع وتحميد في الصلاة فرضا. لكن الذي يظهر أن هذا الحديث لا يصح. قال وخلاصة ذلك من حديث المسند البراء بن عازب وعنه اثنان ثقتان لا أظنه يصح. قال عندك يا ضعيف
الإسناد ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف سيء الحفظ جدا.
نعم.
قال رحمه الله
هذا خلاف الحديث الصحيح الواردة في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يديه إلا مرة. قال رحمه الله حدثنا وكيع عن أبي بكر بن عبد الله بن قطاف النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله أنه كان يرفع يديه في أول ما يفتتح ثم لا يرفعهما. قال حدثنا ابن مبارك عن أشعث عن الشعبي أنه كان يرفع يديه أول التكبيرة ثم لا يرفعهما. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين ومغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول إذا كبرت في فاتحة الصلاة فارفع يديك ثم لا ترفعهما فيما بقي. قال حدثنا وكيع وأبو أسامة عن شعبة عن أبي إسحاق قال كان أصحاب عبد الله وأصحاب علي لا يرفعون أيديهم إلا في افتتاح الصلاة. قال وكيع ثم لا يعودون. قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن حسين ومغيرة عن إبراهيم قال لا ترفع يديك في شيء من الصلاة إلا في الافتتاحة الأولى. قال حدثنا أبو بكر عن الحجاج قال حدثنا عن الحجاج عن طلحة عن خثيمة وإبراهيم قال كان لا يرفعان أيديهم عن خيثمة وإبراهيم قال كان لا يرفعان أيديهما إلا في بدء الصلاة. قال حدثني يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال كان قيس يرفع يديه أول ما يدخل في الصلاة ثم لا يرفعهما. قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ترفع الأيدي في سبعة مواطن إذا قام إلى الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وفي عرفات وفي جمع وعند الجمار. قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان
عن عرفات وفي جمع جمع يعني مزدلفة والمراد رفع اليدين بالدعاء فإن من مواضع الدعاء عرف مواضع الدعاء مزدلفة يدعو بعد صلاة الفجر إلى قبيل الشروق وعند الجمار المراد بعدما يرمي الجمرة الصغرى والوسطى أما الكبرى فليس عندها دعاء. نعم.
قال رحمه الله حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مسلم الجهني قال كان ابن أبي ليلى يرفع يديه أول شيء إذا كبر. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح. قال حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن الأسود وعلقمة أنهما كان يرفعان أيديهما إذا افتتحا ثم لا يعودان. قال حدثنا يحيى بن آدم عن حسن بن عياش عن عبد الملك بن أبجر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود قال صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة. قال عبد الملك ورأيت الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون الصلاة.
فهؤلاء ما بلغتهم السنة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع وإذا أراد الركوع وإذا رفع من الركوع هذا هو الثابت. فإما أنهم ما بلغهم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الظن بهم أنه ما بلغهم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فالثابت عن النبي رفع الأيدي في الثلاثة مواضع وفي الموضع الرابع عند القيام الركعة الثالثة والمثبت مقدم على النافي وهذا قول جماهير أهل العلم خلاف الأحناف الذين رأوا أن رفع الأيدي لما يكون عند تكبيرة الإحرام فقط. طيب نكتفي بهذا القدر وبهذا نكون قد فرغنا من التكبير وما يتعلق به نقف عند التعويذ كيف هو قبل القراءة أو إيه أو بعدها. نعم 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 اي نعم ما هو اما انها لا تصح اسندوها اليهم او انها محمولة على عدم بلوغ السنة. نعم والسنة قضية على كل احد.